إيلون ماسك بيعمل الكاونت داون على تويتر المرة دي عشان إطلاق مفاجأة سياسية من العيار التقيل، ملفات تويتر وتفجير أزمة سياسية جديدة للرئيس جو بايدن. تعالوا نشوف القصة من الأول. أنا محمد شوشة ومعايا سالي حسام في بودكاست سين جيم في القاهرة. سالي، خلينا نبدأ الموضوع من أوله عشان لو حد مش متابع القصة. إيه هي ملفات تويتر أصلا؟
إيلون ماسك بعد ما اشترى تويتر قال إنه هيكشف ملفات بتخص رسائل داخلية بين مسؤولين تويتر في الإدارات اللي قبله. واحدة من أهم الملفات كانت قرار التعتيم على قصة لابتوب هانتر بايدن ابن الرئيس الأمريكي جو بايدن. ده كان في وقت حرج جدا قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة بثلاث أسابيع. وقتها كان الكلام بيدور عن صور ورسائل وفيديوهات لهانتر بايدن وهو بيتعاطى مخدرات، وكان فيها رسائل عن استغلال هانتر بايدن لنفوذ أبوه وقت ما كان نائب أوباما عشان يتولى مناصب قيادية في شركة طاقة في أوكرانيا. ده غير كمان تقارير عن استغلال نفوذ جو بايدن عشان ياخد عمولات في صفقات مع رجال أعمال من الصين.
ساري، بس الموضوع ده قديم شوية وإحنا يعني يمكن اتكلمنا عنه حتى أكتر من مرة خلال الفترات الطويلة اللي فاتت. إيه الجديد اللي ممكن يكون عند إيلون ماسك عشان يكشفه أصلاً؟
هو صحيح ان القصة الاصلية كانت نشرتها نيويورك بوست في 14 اكتوبر 2020، بس الجديد المرة دي هو رسائل واضحة بتتكلم عن قرار واضح بحظر نشر القصة عن طريق تويتر عشان ما تتأثرش حظوظ جو بايدن في الانتخابات. فده كان يعتبر انحياز سياسي صريح، في الكلام عنه كان كتير قبل كده، لكن دي اول مرة يكون في دليل واضح عليه. وبحسب المراسلات فكل ده حصل بدون علم جاك دورسي اللي هو رئيس تويتر وقتها، وان اللي كان متولي العملية يبقى رئيسة القسم القانوني فيجايا جادي.
طيب يعني هو برضو في الاخر دي قصة واحدة مؤثرة مهمة، بس يعني ايه تيجي في ايه في وسط احنا بنتابع سيل من مئات الملايين من التغريدات يوميا؟ ايه اهمية الموضوع فيها؟
مش هو الموضوع مش بس عن القصة دي تحديدا، لان في ملفات بتكشف ازاي مؤسسات زي الحزب الديمقراطي وادارة جو بايدن كانوا بيتدخلوا بشكل مباشر عشان يقولوا ايه المحتوى اللي يتعرض وايه المحتوى اللي يتم حظره. وفي اشخاص بعينهم كان بيتم استهدافهم كانوا تبع التيار المحافظ. وكمان كان في تقارير ازاي يعني اغلب موظفين تويتر كانت التبرعات السياسية ليهم رايحة للديمقراط. فحتى لو انت من الجمهورين او المحافظين وحبيت تشتكي من بان او اغلاق الحساب بتاعك، هتلاقي نفسك بتشتكي لجهة بتنتمي للحزب المنافس،
اللي هي حاجة كده اللي هو فيها فيك الخصم وانت الخصم والحكم.
بالظبط.
يعني الموضوع ده طبعا في كلام كتير عن فكرة تصنيف منصات السوشيال ميديا وهل ليها الحق ان هي تعمل ده ولا لا، هيبقى هنسيب اللينكات عنه في التعليقات. بس خلينا في ايلون ماسك دلوقتي، ليه دلوقتي تحديدا جاي يتكلم في القصة دي؟
إيلون ماسك كان دايما بيقول ان هو ضد الحظر والرقابة، وشايف ان سياسة الرقابة على في تويتر كانت ضد حرية التعبير. في نفس الوقت إيلون ماسك دلوقتي بيتعرض لهجوم مستمر في وسائل الاعلام بان هو بوظ المنصة ومش عارف يديرها، خصوصا بعد ما رفض نص الموظفين. فدي بقى فرصة بالنسبة له ان هو يقول للناس تعالوا بقى اتفرجوا على اللي كانوا مشغلينها قبلية، وهو بيقول برضو ان انا بتعامل بشفافية وصريح مع الناس.
طيب ده اللي إيلون ماسك كان عامله او قصده من القصة دي، هل حقق ده فعلا على الارض؟ يعني الناس او التيارات تفاعلت مع القصة دي بشكل ايجابي؟
هو كما متوقع يعني بالنسبة للجمهوريين والمحافظين في دلوقتي حفلة على تويتر بينهم، في هاشتاجات بتطالب بعزل بايدن، في هاشتاجات بتقول ترامب كان معاه حق. اما بقى في الكونجرس ففي مطالب بالتحقيق وفي الملفات وجلسات استماع لمسؤولين تويتر اللي وردت اسمائهم في الملفات. النائب الجمهوري برضو جيمس كومر كان اعتبر اصلا ان حجب القصه يعتبر تلاعب من تويتر في الانتخابات الرئاسيه، وان كل الموظفين اللي هو ليهم علاقه بالقصه لازم يخضعوا للتحقيقات. على الجانب التاني بقى هتلاقي فيه تقارير قليله جدا في وسائل الاعلام على القصه مع ميل للتخفيف من اثرها واهميتها، برغم ان هي كانت ترند واضح على السوشيال ميديا. لكن في وسائل الاعلام التقليديه واليساريه هتلاقي الكلام من عينه ان ما فيش جديد وان اللي حصل ده ولا هو مفاجاه ولا يستحق الضجه دي كلها. في حين نيويورك بوست اللي كانت صاحبة القصة الأصلية اللي كانت تويتر حذفها، هي نفسها بتقول ان في حمام دم مستني مسؤولين تويتر في الكونجرس.
طبعا احنا لسه مستنيين المزيد من النشر عن الملفات نفسها لما تحصل، وهنتكلم عنها في حلقات جاية من البودكاست. وهنا بتكون انتهت حلقتنا النهاردة. كان معاكم محمد شوشة وسالي حسين في بودكاست سين جيم في دقائق.
استنونا الحلقة الجاية من بودكاست سين جيم في دقائق.